أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 20 بعد 200، وهو الدرس 3 من أبواب 10 النساء من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام. قال الآية 4: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون خبير. إن الله خبير بما تعملون، هذا أمر من الله عز وجل للمؤمنين أن يلتزموا العدل في أقوالهم وفي أفعالهم، وأن يكونوا قائمين بالقسط في أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم، فإنه جاء به على الجمع لكثرة الأفعال والأقوال التي يحتاج الإنسان فيها إلى ملازمة العدل والقسط. قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالعدل، ويدخل فيه الجرح والتعديل، ويدخل فيه جميع أبواب الدين. ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، لأن الإنسان إذا أبغض إنسان قد يجور في محبته، وقد يجور في الكلام فيه، وقد يجور في كثير من شأنه، فنهى الله عز وجل عن ذلك. فينبغي الإنسان إن عدل أن يكون تعديله أو يكون تعديله صادرا عن عدل وعلم، وإن جرح أن يكون كذلك، لا يتجاوز، لأنه إذا تجاوز في المدح احتاج إلى أن يعتذر، وإذا تجاوز في القدح احتاج إلى أن يعتذر. وإن لم يكن من المتكلم فيه يحتاج أن يعتذر للناس حين يسمعون كلامه وفيه التجاوزات، ربما اتهموه بالظلم والجور. ثم أمر الله عز وجل بالعدل وأخبر أنه أقرب للتقوى، وهو من التقوى. وهذا رد على عبيد الجابري لما تكلم على شيخنا يحيى حفظه الله بسبب قوله أهل السنة والجماعة أقرب الطوائف إلى الحق، وهذا القول لم يكن الشيخ يحيى فيه هو المبتدئ، بل هو قول الشيخ مقبل رحمه الله، وقول الشيخ الفوزان حفظه الله، وقول ابن باز رحمه الله، وموجود في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وأذكر أني مرة من المرات كنت في مسجد شرقين قبل أن يقع ما وقع، ولم أسمع بهذا الانتقاد على شيخنا يحيى، فرفع إلي سؤال: ما حكم قول القائل أهل السنة والجماعة أقرب الطوائف إلى الحق؟ فكان الجواب ألا محذور في هذه الكلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في علي بن أبي طالب ومن معه: يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، وفي رواية: أدنى الطائفتين إلى الحق. ومعلوم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه هم أصحاب الحق في تلك الحروب وتلك المواقف، لكن جرت عادة أهل العلم أنهم يأتون بمثل هذه العبارة ولا يقصدون بها المشاركة لأهل البدع، وإنما يريدون بها أن أهل السنة أهل الحق، وإن عبر بهذا التعبير فهو جائز كقول الله هو أقرب للتقوى. فالعدل من التقوى وملازمته تقوى، وكما قال الله عز وجل: أهل الجنة خير مستقر وأحسن مقيلا. هل لأهل النار حسن مقيل أو حسن راحة؟ ما لهم ذلك، ومع ذلك جاء بأفعال التفضيل. واتقوا الله، أي في أقوالكم وأفعالكم، في عداوتكم وفي صداقتكم، في حربكم وسلمكم. هذه آية عامة، اتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. والخبير هو العالم بالظواهر والبواطن إذا تجرد عن اسم العلم. وأما إذا قرن بالعلم فالخبير هو المطلع على البواطن، والعالم يكون على الظواهر، مع أن كلا الاسمين يدل بعضها على بعض. ففي هذا تهديد ووعيد، بل وفيه وعد، فمن لازم العدل فالله مطلع على أقواله وأفعاله، ومن لازم الجور فالله مطلع على أقواله وأفعاله. والذي يظهر لي والله أعلم أن ختم الآية بقوله خبير ولم يقل عليم، لأن التجاوز قد يقع بالقلوب، والظلم والجور بسوء الظن فنحو ذلك، فأخبر الله أنه مطلع على البواطن كما أنه مطلع على الظواهر. فينبغي للإنسان أن يصون نفسه عن الجور والظلم، وأن يلازم العدل، ويدخل في هذا العدل بين النساء إن كان من المعددين، فيجب عليه أن يعدل، وإلا فإن الله عز وجل مطلع على فعله وعلى قيله وعلى جميع شأنه. وإن كان ممن له زوجة واحدة كذلك العدل، إذا بقع بينه وبينها خصومة لا يفجر في خصومته لها ولا يضيق عليها، وكذلك الزوجة تلتزم العدل مع زوجها في كلامها وفي نقل ما وقع بينه وبينها إلى غير ذلك. فعلينا أن نلزم هذا الجانب. فساق المصنف الآية في هذا الباب لوجود العدل، أهمية العدل بين الزوجات، وكذلك العدل بين الأزواج. وقد يبغض الإنسان زوجته إما لسوء خلقها أو لنفرة وقعت بينه وبينها، ومع ذلك ينبغي أن يلازم العدل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال تفسير الكلمات: آمنوا سبق تفسيرها، قوامين كثير القيام أو التشديد للنسبة، أي أقيموا الشهادة بالقسط حتى يكون كأنه من صفاتكم اللازمة لله، اللام للتعليل. شهداء جمع شهيد أو شاهد، والشاهد المخبر عما يعلم لغيره على غيره، بالقسط بالعدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، ولا يجرمنكم لا يحملنكم. شنآن بغض قوم طائفة على ألا تعدلوا، على عدم العدل، هو أي العدل للتقوى للوقاية من عذاب الله، واتقوا الله اتخذوا وقاية من عذابه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. خبير ذو خبرة، وهو العلم ببواطن الأمور. وجملة: إن الله خبير بما تعملون، تعليلية. المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يخلصوا لله تعالى في إقامة الشهادة، فيتحرى العدل فيها قطع النظر عن المشهود له أو عليه، وينهاهم أن يحملهم بغض أقوام على ترك العدل. ثم يأمر تعالى بالعدل في جميع الأمور، ويبين أنه أقرب للتوقي من عذاب الله تعالى. ثم يختم الآية بالأمر بتقواه في جميع الأحوال، ويبين أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالنا ظاهرها وباطنها، صالحها وسيئها. من فوائد الآية: 1. وجوب الإخلاص لله تعالى في أداء الشهادة. 2. وجوب القيام بالعدل فيها. 3. تحريم ترك القيام بالعدل من أجل عداوة المشهود له. وربما بعضهم يكتم الشهادة لسبب عداوة بينه وبين المشهود له، وهذا لا يجوز، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأفضل الشهداء عند الله الذي يؤتيها قبل أن يسألها إذا خشي ضياع الحق. 4. وجوب العدل بين الزوجات ولو مع بغض إحداهن. 5 أنه لا يجب العدل بينهن فيما لا يستطاع من المحبة ونحوها، وهذان الفائدتان محل الاستشهاد بالآية. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أو أبي هريرة لا أستحضر الآن، من كان له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فهو حديث لا يثبت ويحسنه بعض أهل العلم. ومع ذلك يروى اللهم عدلي هذا عدلي فيما أملك، فالإنسان قد يملك العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك، وربما هناك بعض أمور لا يستطيع أن يعدل فيها، لكن العدل المبيت هذا الذي شرعه الله وجعله واجبا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه في النهار من غير مساس، ثم يبات التي عند التي هو ليلتها. قال 6 أن العدل أقرب للتقوى، 7 مراعاة كل ما كان أقرب للتقوى، 8 وجوب تقوى الله تعالى، 9 إحاطة علم الله تعالى بأعمالنا كلها سرها وعلانيتها وعلنها. ومن مقومات التعدد العدل، لأن كثير من الناس يفشل في تعدده ويأثم في تعدده ويضيق حاله مع تعدده، وربما يكون له سبب في ذلك إما بجور أو ميل. حتى بالحديث ينبغي الإنسان أن يصون لسانه عن الحديث إلا بما فيه مصلحة بينهن، لا يجامل هذه على حساب هذه، أو يثني على هذه ويذم هذه، لأن هذا قد يؤدي إلى يعني المرأة كما يقال ناقصة عقل، ربما تذهب وتتحدث وتقول قال لي وفعل لي وعمل لي وغير راضي عن فلانة وغير راضي عن كذا، والكلام ينقل إلى هذه وتضيق الصدور وتحصل المشاكل. ولكن الإنسان يلازم العدل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وما كان من كلام أيضا يستطيع أن ينمقه بغير كذب، كلام مجمل كما قالوا. قال بعضهم تزوج امرأة فكان إذا دخل عند الجديدة يأتي بمثل يناسبها، وإذا دخل عند الأولى يقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم من ماذا مسكن وحنينه دوما لأول مسكني، يأتي بمثل هذا الكلام، يأتي بمثل هذا الكلام يرضي الأولى ويرضي الثانية، ولا يكون سبب للعداوة بينهن أو سبب للميل إلى إحداهن، فتتنقص حياته ويسوء حاله. فالشاهد أن الآية ساقها المصنف رحمه الله لبيان العدل بين النساء، وهذه الطريقة يسلكها أصحاب آيات الأحكام كثيرا، لأنهم قد لا يجدون نصا صريحا في هذه المسألة فيأتون بدليل عام يستدلون به على الحكم الشرعي. وبهذا تعلم القول الذي يقال بأن الدين كامل وتام لكل عهد وحين، لأن عندنا عمومات شريعة، ربما كلمة الديمقراطية، الماسونية، العلمانية، الحداثة، هذه لم تكن موجودة في الصدر الأول حتى تذهب وتبحث عن معانيها والرد عليها في كتب الأولين، لكن عندنا أدلة على تمام الدين وكمال الدين وشمولية الدين ووجوب التحاكم إلى الدين وتعظيم الشرع الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيرد به على كل هذا الباطل، على كل هذا الباطل. كذلك لم يكن عندهم مسألة اسمها اختلاط، جاءت الآن مسألة الاختلاط وتنوعت، فاحتاج أهل السنة إلى بيان ضلالها، فما يأتي واحد يقول أين الدليل الصريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحرم عليكم الاختلاط، ولكن نقول عندنا عمومات أدلة في سد ذرائع الفتن بين الرجال وبين النساء، وهكذا في جميع الأمور. فالدين دين شامل كامل، حتى أن كثير ممن لا يرى القياس، أصحاب القياس يقولون وهذا الأمر حلال أو حرام، مشروع أو ممنوع، ما دليلكم؟ قالوا قياس على مسألة كذا. بينما الذي لا يرى القياس قد يستدل بنفس الآية أو بنفس الحديث، لكن ما يقول بالقياس، يقول وهذا داخل تحت عموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، ونحو هذه من الأدلة العامة. وهذا باب مهم، هذا باب مهم. الآن لو قام بعض طلاب العلم يحاضر في موضوع من المواضيع، إن لم يكن قد أعده ربما ما يستطيع أن يكمل المحاضرة، لكن إن كان يستطيع يستدل بالعمومات، وإذا به ربما يشرع في المحاضرة أو في الكلمة أو في المصنف بغير سابق إعداد، ولكن يأتي بعمومات من هذه من هذا الحديث، من هذه القصة، من هذه الآية، وإذا به يأتي بخير عظيم. والحمد لله رب العالمين.